متأخر.
كرواتيا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وبياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بالأمس بدأنا حديثا عن الهجرة النبوية الشريفة، وعن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة من مكة إلى المدينة، كانت بداية الحديث بالأمس. وقررنا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بالوقت الذي ينبغي أن يهاجر فيه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسير بأمر الله عز وجل، وإنما كان يتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما في مراحل الدعوة، كانت مراحل الدعوة يحترمها احتراما صارما، لا يتخطى خطوة أو لا يخطو خطوة ولا يتخطى أي مرحلة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وإلا بإذن الله عز وجل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز للهجرة، وبالطبع تحدثنا بالأمس لماذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مقامه وفي مكانه وفي فراش. قلنا هذا إنما كان لأمرين: الأمر الأول المشهور عند الناس، وهو أن يرد الودائع إلى أهلها وأن يعيد كل وديعة إلى صاحبها. لكن الأمر الآخر وهو الأهم، إن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يريد متسعا من الوقت، لأن مكة عبارة عن عدة جبال، حوالي 5 أو 6 أجبل بالكثير. هذه الأجبل ما بينها يستطيع المشركون عن طريق 50 أو 60 فارس أو 60 شخص من أي الشخوص، من العبيد، من المماليك، من أي أحد، أن يغلق هذه الطرقات، وعندئذ يضيق الخناق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يخرج خارج مكة، ويحبس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويقع في قبضة هؤلاء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده الوعي الكامل، وكان عنده العقل الكامل أيضا، كما كان عنده الإيمان الكامل عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فعندئذ الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يستبقي سيدنا علي بن أبي طالب في فراشه حتى يكون عنده متسع من الوقت، وحتى يستطيع أن يخرج، لأن طالما كان في فراشه لا داعي لرفع الحالة الأمنية، لا داعي لأن يشعر المشركون بخروجه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. على كل الأحوال، خرج النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم من داره مستبقيا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حينما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الخروج، توجه إلى أبي بكر الصديق. ونحن رأينا بالأمس أن الإمام الحاكم الذي يتهم بالتشيع روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي يحاول الشيعة التمسح به وفيه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد استشار جبريل عليه السلام في من يخرج معه، فأشار عليه بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه تروي الآتي، فتقول عن عائشة، أو فيقول صاحب السيرة ابن كثير عليه رحمة الله، يقول في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه أو أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. في رواية البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت أم المؤمنين عائشة، آسف، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة. إذن خروج النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إما أنه كان قد خرج عليه الصلاة والسلام في وقت الهجرة أو نحر الظهيرة في كلا الحديثين، وهذا يدل على أنه قد خرج في وقت يحتمي فيه أهل مكة من حر الشمس ومن لهيب الشمس التي أحرقت رؤوس الجبال في مكة، يحتمون ببيوتهم، كل واحد يكمن في بيت، يكون في بيت، فيعني حتى لا يتجول في الطرقات إلا السراب، السراب فقط هو اللي في الطرقات، لأن الجو الحار هذا كما قلنا من ذي قبل كان شديدا على أهل مكة أنفسهم، اسودت رؤوس الجبال، كان الإنسان يعطش، ومكة لم يكن فيها الماء إلا في زمزم، فعندئذ الحر الشديد مع العطش الشديد مع التحرج من الإصابة بضربات الشمس وقتها كان يجعل الناس في بيوتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت العين تكون قد سكنت فيه، العين يعني الجواسيس، ما أحد الآن يراقب لا بيت أبي بكر ولا بيت الإيه ولا بيت واحد من الصحابة، لأن الكل الآن في داره، ولا يتوقع أحد من الناس خروج النبي عليه الصلاة والسلام في تلكم الفترة اللي هي فترة نحر الظهيرة اللي الكل يتحرج من الخروج فيها للأسباب التي ذكرتها آنفا. فمعنى كده أن الرسول عليه الصلاة والسلام الحس الأمني عنده كان عاليا للغاية، وكان عليه الصلاة والسلام يعلمك الآن أن كل شيء لابد أن تأخذ فيه بالأسباب، وأنك تسير دائما وأبدا بتوكلك على الله، والتوكل يقتضي أن تأخذ بالأسباب وأن تعد العدة لكل مرحلة من الإيه من المراحل. تقول أم المؤمنين عائشة في رواية أصحاب السير: في ساعة كان لا يأتي فيها، فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر قد حدث. في رواية البخاري تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه قد قال قائل لأبي، والقائل على ما أعتقد إن هو في الرواية الأخرى كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، قالت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء متقنعا، متقنعا يعني قد غطى رأسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو غطى وجهه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وده شكل تاني من أشكال التخفي بالنسبة للرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، لأن وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا وكان مشهورا وكان يعني الناس يعرفونه جيدا، فمعنى كده أنه هو لما يتقنع عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يعني يلبس حاجة كده زي الغطرة كده فيغطي وجهه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، يبقى معنى كده أنه يتخفي ويتخفى، وأيضا أنه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم أيضا يتقي من حر الإيه من حر الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء، أو قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به الساعة أو في هذه الساعة إلا أمر. هنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ يقول فداء له أبي وأمي. طيب تذكر ما قلته لك أن العرب كانوا أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم، كانت العرب أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم، فلما يجي واحد في قيمة أبي بكر الصديق كان بارا بأبيه، وأيضا أبناؤه اللي هم أحفاد أبي قحافة كانوا أبر الناس بجدهم، وهذا سيتضح أن السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها تبقى معه، وهذا يتضح أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يخدم أباه، ويتضح أيضا أن أبا بكر جاء بأمه أم الخير فأسلمت، وهذا لم يكن إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كله يدحض كل ما يمكن أن يفترى به على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإيه وأرضاه. فإذا هنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما يجمع لأبويه أو يجمع لرسول الله أبويه ويفديهما، هذا الكلام كان في منتهى الصدق، هذا الكلام كان إظهار للمحبة التي تكمن في داخل الصدور، وما أحد أحب رسول الله قدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في حياته وبعد مماته رضي الله عنه وأرضاه، يحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كمدا، مات بعد سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة عانى فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما يعانيه المحب اشتياقا لحبيبه، لأن الشوق حينما يستبد بالمحب فإنه لا يبقي في قلبه شيئا إلا أن يتذكر محبوبه فحسب، ما يفتكرش أي حاجة تانية خالص. والشوق شوك، فسيدنا أبو بكر كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. ويعني الليلة، ليلة الهجرة، كانت لأبي بكر لم تكن لأحد غيره رضي الله عنه وأرضاه. ونعود فنذكر إنه لما يجي واحد رافضي خلاص، يعني أنت عارف الرافضة دول لو عملوا أشعة على رؤوسهم هيلاقوا في جزم قديمة، مش هيلاقوا في حاجة عادية في دماغهم، مش هيلاقوا العقول بتاعتنا كده التي خلقها الله سبحانه وتعالى إيه ماشي في رؤوسهم. أدي إيه، أدي واحد جحش أهو منهم ما شاء الله عليه، تمام. فلما يحدث إنك أنت تبحث في رؤوسهم لن تجد إلا الإيه، إلا القمامة، إلا الزبالة، إلا أي شيء غير منضبط وخلاص. بمعنى أنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبا بكر معه حتى لا يدل القوم عليه. طب ما كان الرسول يهرب من أبي بكر كما هرب من أبي جهل وكما هرب من كل كافر من كفار مكة، ماشي خلاص. يعني أنت الآن ماشي تتحدث عن، لا، فترة حكم أبي بكر لم تكمل السنتين، سنة وعد وبضعة أشهر، سنة وبضعة أشهر فقط، مش سنتين، لا لا، سنة وبضعة أشهر، تمام. هنا أنت تيجي تبص على إيه، تبص على أنه يقول لك أن رسول الله أخذ أبا بكر حتى لا يدل عليه. يا سلام، كيف يعني يأخذ أبا بكر حتى لا يدل عليه؟ طب ولماذا يورط رسول الله نفسه؟ وأين الله الذي ضرب النوم على أبي جهل ورجال مكة جميعا من أن يضرب النوم على رجل كأبي بكر وينجي النبي صلى الله عليه وسلم منه، إذا كان هذا كلاما صحيحا؟ وهذا ليس كلاما صحيحا بالمرة، مستحيل يكون هذا الكلام كلام صحيح أبدا، كلام كله باطل، تمام. فما كانش الرسول عليه الصلاة والسلام ياخده. يعني الطبيعي الناس العاقلة، الناس اللي بتتكلم بعقولها التي تفكر، ألا ناخد معايا أبو بكر عشان أبو بكر ما يدلش عليه؟ ولماذا لم يصرخ أبو بكر داخل الغار فقال يا معشر قريش هذا محمد الذي تبحثون عنه؟ وبكده خلاص يقول لك لا، أصلا كان عايز يكون خليفة من بعد. وضمن أبو بكر كم سيعيش محمد صلى الله عليه وسلم بعده؟ دي حاجة تخلي الواحد يعني يتقزز من هذه العقول التي رافعها الله سبحانه وتعالى، ماشي. هنا يا إخواني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يجمع أبويه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عني من عندك. فساعتها قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه إنما هم ابنتاي. في رواية البخاري قال إنما هم أهلك يا رسول الله، خلاص يعني دول أهلك، لا عين عليك، إيه لا عين عليك منهم. فقال فإني قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. ثم بكى أبو بكر. تقول أم المؤمنين عائشة فوالله ما أشعرت أن أحدا يبكي من الفرح إلا حينما رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. يعني سيدنا أبو بكر بيبكي من الفرح. يا أخوي الكريم، الـ الـ الأمر عجيب. الرسول عليه الصلاة والسلام الآن سيكون هو المطلوب الأول على وجه الأرض، والمطارد الأكبر الأعظم على وجه الأرض، ومن يكون معه سيتعرض للقتل، ومع ذلك يفرح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني أي شعور هذا؟ شعور اليقين، شعور اليقين بأن الله سينجي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك طالما كنت معه فالنجاة أن تكون معه. يعني طالما أنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام النجاة أن تكون معه. يعني سيدنا أبو بكر كان عنده يقين كامل تام أنه إذا كان وحده فربما يقتل، ربما يقبض عليه المشركون، لكن طالما كان مع رسول الله فهو قد ظفر بالنجاة. ده بقى اليقين اللي احنا بنتكلم عليه، اليقين الكامل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أن أصحاب رسول الله ما كانوا يشكون طرفة عين، ما كان واحد منهم يشك طرفة عين في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص ماشي خلاص. تمام. فما يشك أحد منهم في إيه؟ في صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. وعليه تعلم يقين رجل في قيمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قيمة أبي بكر قيمة كبرى، وهو قدر الله لهذه الدعوة، قدر الله لهذا الدين. في أشخاص كده لا تتصور الإسلام بدونهم، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واحد من هؤلاء. يعني لا تتصور الإسلام بغير خديجة، ولا تتصور الإسلام بغير أبي بكر، ولا تتصور الإسلام بغير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولا تتصور الإسلام أيضا بغير عثمان ولا بغير علي. لا يتصور الإسلام بغير هذه الشخصيات المحورية في حياة هذه الدعوة وفي تاريخ هذا الدين. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قلت لك بتكليف ذاتي لنفسه، الإيجابية التي كانت يعني تنثال ثيالا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ماذا فعل؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ إحدى راحلتي هاتين. أنا قلت لك امبارح هو عمل إيه؟ راح بالأمس بتكليف ذاتي دون أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهز راحلتين. وده بقى كان دأب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يسلم لا ينتظر أن يأخذ إذنا من رسول الله حتى يدعو إلى الله، ولكن يذهب فيأتي بستة من العشرة المبشرين بالجنة هو سابعهم ليسلموا. بعد ذلك المال ينفقه في سبيل الله كله، والآن تراه وقد أعد الإيه العدة. لماذا؟ لأنه عارف أنه حيخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فليس يعني إيه من العقل أن أنتظر حتى أستأذن الرسول، لا، أنا بسرعة أجهز الراحلتين. وبالفعل وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دائما وأبدا نذكر هذا الحديث، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إن أمن الناس علي في صحبة أبو بكر. ماشي، ده حاجة. الحاجة الثانية يعني: ما لأحد عندنا يدا إلا كافأناه بها، إلا أبو بكر فإن له يدا يكافئه الله بها. لا أحد في هذا الوجود يستطيع أن يكافئ أبا بكر بيده يعني بمعروفه الذي فعله لأجل هذه الدعوة. فده قيمة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ذلك أخواني لما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الفجر ثم اتجه إلى الصحابة فقال: أيكم أصبح اليوم صائما؟ فقال عمر بن الخطاب في غير رواية الصحيح: يا رسول الله ما فتئنا، صلينا معك وما حدثتني نفسي بالصيام. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم بعد ذلك قام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فقال: أيكم عاد اليوم مريضا؟ ده الحديث ده من أعجب الأحاديث. فقال يعني عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما برحنا، صلينا معك. فقال: أنا يا رسول الله سيدنا أبو بكر، كنت قد علمت أن أخي عبد الرحمن ابن عوف مريض، قال: فعرجت عليه قبل أن آتي إلى المسجد فعدته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق اليوم بصدقة. فعمر بن الخطاب يعني يتعجب: أنا ما فعلت إلا أنا صليت الفجر. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله رأيت سائلا وفي يد لعبد الله لولد من أولاد عبد الله بن أبي بكر لقمة، فأخذتها منه فأعطيتها لهذا السائل. فتتوقع من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إيه بعد هذه الثلاثة، وأنت بتتكلم على صلاة الصبح وعلى صلاة الفجر. ماشي، خلاص ربح البيع. هذا أبو بكر، وهذه حقيقة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أن حقيقة أبي بكر إنه الإنسان الذي جمع الطاعات كلها. ما الرسول عليه الصلاة والسلام لما يأتي فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد خلاص إلا ويدعى يوم القيامة من الإيه من الأبواب. أبواب زي مثلا إذا كان من باب من أهل الصلاة دعية من أهل الصلاة، إذا كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة، إذا كان من أهل الصيام دعية من باب الريان. ثم قال: وإني لأرجو أن تدعى من كل هذه الأبواب يا أبا بكر. لأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جمع ذلك كله رضي الله عنه وأرضاه. فده العبودية الشاملة والعبودية الكاملة، والرجل الذي كان يستحق كل ما يمكن أن يستحقه إنسان ضحى بكل شيء من أجل هذا الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعنا لهم سفرة في جراب، فقطمت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. ثم لحق رسول الله وأبو بكر بغار ثور أو في جبل ثور، تمام، بغار في جبل ثور. قالت: فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يقتدان به إلا وعاه. أنا بس هقول لحضرتك الايه الامور ازاي. الرسول عليه الصلاه والسلام الان ماذا فعل؟ عليه افضل الصلوات واتم التسليم. فعل الاتي: رقم واحد، تقرر ان النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ بجميع الاسباب، طبعا في غير الروايه اللي هي غير روايه الايه؟ غير روايه البخاري اللي هي روايه اصحاب السير، انه النبي عليه الصلاه والسلام كان قد استاجر عبد الله بن اريقط. عبد الله بن اريقط كان رجلا خريتا يعني عارف الطرق، ماهرا، تمام، وكان من بني الايه؟ من بني الديل، او من بني الديل اللي هم ابن بكر، ماشي، وكانت امه امراه من بني سهم بن عمرو وكان مشركا. طيب كلام بقى كله تشوف ان الرسول عليه الصلاه والسلام استوعب البيئه المكيه بكل ما فيها، ده رقم واحد. رقم اثنين، استوعب الاحداث كيف تسير. رقم واحد، بدأ يذهب إلى غار ثور ويكمن فيه 3 أيام. طيب 3 أيام على وجه التحديد لماذا؟ لأنه علماء النفس الآن يقولون إن بعد 3 أيام النفوس تهدأ والثورة التي فيها تبدأ في الهبوط، فعندئذ الإنسان يستطيع أن يكلم الرجل بعد 3 أيام. ولذلك الإمام أحمد لما كان مختبئا عند ابن هانئ فقال له: أخرجني ولك الفائدة. فابن هانئ أخرجه، تمام، فلما أخرجه قال: الفائدة يا إمام رحمك الله، قال: أنا اختبأت عندك 3 أيام، ورسول الله كان في غار ثور 3 أيام، وليس للمرء أن يتابع رسول الله في الرخاء ولا يتابعه في الشدة، أو ولا يتابعه في الشدة. يبقى معنى كده كان مقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالرسول عليه الصلاة والسلام سيكون مدة 3 أيام هناك. طيب من التي ستأتي بالطعام؟ أسماء بنت أبي بكر. طب ليه أسماء؟ يعني ليه ما جابش عائشة؟ عائشة أخف ولم تكن قد حملت اللحم وصبية صغيرة. هنا بقى ده الأهم، اللي هو إيه؟ أسماء امرأة أنثى متزوجة ثيب، والعربي في طبعه لا يراقب امرأة ولا يسير وراءها، ما يمشيش وراء واحدة ست، ماشي؟ ما يمشيش وراء واحدة إيه؟ ورا واحدة ست أبدا، مستحيل، لا يتتبع امرأة. ده كان بتكلم على مين؟ على الكفرة، على الجاهليين، تمام؟ على الكفرة وعلى الجاهليين، مش بتتكلم على ناس مسلمين، انت بتتكلم على ناس كانوا كفارا يسجدون للأوثان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لعلمه أن أسماء امرأة ولن يتبعها أحد ولن يراقبها أحد، فهو في مأمن حينما تأتي إليه. ولذلك حتى أبو جهل لما لطمها قال: اكتمي علي حتى لا أعير بين العرب، حتى لا أعير إيه؟ بين العرب. في نفس التوقيت غار ثور، أو الغار اللي في جبل ثور، والغار ده عبارة عن فتحة في الجبل زي الكهف كده، هذا الجبل كان يصعد إليه السيدة أسماء، كانت حاملاً وعلى وشك الولادة. فلما تكون حامل وعلى وشك الولادة لا يتوقع أحد أنها ستصعد جبلا من الجبال، محدش يتوقع أنها ستصعد جبل من الجبال أبدا. فبعيد عن ذهن المشرك وبعيد عن ذهن الناس أنه ممكن واحدة تكون حامل وخايفة على الجنين الذي في بطنها تصعد إلى جبل. وبكده الرسول عليه الصلاة والسلام استغل البيئة كم مرة؟ استغل البيئة كذا مرة. المرة الأولى إنه عارف الجبال شكلها إيه، المرة الثانية إنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يستخدم السيدة إيه؟ السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاه. وده جمال أبي بكر، أن أبا بكر قد جند بيته كل عائشة تعد وأسماء تحمل وعبد الله بن أبي بكر ينقل الأخبار. وطبعا السيدة أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها قطعت نطاقها ثم وضعت السفرة فيه، أو ربطت السفرة به، حتى أتت مين؟ حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب هنا بقى يبدأ الإيه؟ يبدأ الدور بتاع مين؟ بتاع سيدنا عبد الله بن أبي بكر. سيدنا عبد الله بن أبي بكر تقول عنه السيدة عائشة: كان شابا وكان ثقفا لخنا. ثقفا يعني ايه؟ يعني ذو فطنة وذكاء، ذو فطنة وايه؟ وذكاء. ماشي؟ ايوه، تجميع الاحداث، تجميع الاحداث مع بعضها يا استاذ. ماشي؟ ولقن يعني يفهم، عنده حسن تلقي. ماشي؟ لانه حتى ايه يعني، حتى السيده عائشه قالت ايه؟ قالت: فلا يسمع امرا يكتادان فيه، يعني يحدث الكيد، ماشي، او يطلب لهما المكروه فيه. فما كانش بينقل الاخبار وبس، لم يكن ينقل الاخبار فقط، لا، هو بينقل الاخبار المهمه الى النبي عليه الصلاه والسلام. فمطلوب ايه بقى؟ مطلوب ان يكون في واحد بيفهم، مطلوب ان يكون في واحد عنده عقل، مش تنقل الاخبار كلها. ماشي؟ ليست كل الاخبار يريدها النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وانما ينقل الاخبار الهامه التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وطبعا مكه في وقتها كانت معظم الاخبار كلها ناحيه مين؟ ناحيه الرسول عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وناحيه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. وكان يبيت عند النبي وعند ابي بكر ويخرج في الليل، فيبيت وكانه في مكه. فده كله من حسن ترتيب مين؟ من حسن ترتيب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ايه؟ وصحبه اجمعين. تمام؟ ثم بعد ذلك كان عامر بن فهيره اللي هو اشتراه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه واعتقه، كان ياتي باللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي بكر رضي الله عنه وارضاه. خد بالك بقى، الرسول عليه الصلاه والسلام فين؟ في الغار. الان طبعا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عليه افضل الصلاه واتم التسليم من الخوخه اللي هي كانت لابي بكر، يعني فتحه كده من الايه؟ من الفتحات اللي هي ايه؟ اللي ممكن يعني يخرج منها الرجل، او فتحه لا يعلمها الايه؟ لا يعلمها الكثير. وكانت في ظهر بيته امعانا في الايه؟ امعانا في الاستخفاء، وكان عبد الله بن اريقه ينتظرهما، فحملهما الى غار ثور، وهو بيحملهم الى غار ثور وراهم عامر بن فهيره بالغنم حتى يعفي الاثار، وحتى يخفي الايه؟ يخفي الاثار. وهنا السؤال: الم يكن ربك قادرا على ان ينجي نبيه صلى الله عليه وسلم دون هذه الترتيبات؟ بلى. ماشي؟ بلى، كان ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمى ربه تبارك وتعالى، وفي حمى مولاه عز وجل، وربك سبحانه وتعالى كان ولم يزل قادرا على أن ينجي نبيه عليه الصلاة والسلام، أو أن يرسل جندا تنجيه. لكن المسألة مش كده، المسألة أنه يريد أن يعلمك كيف تأخذ بالأسباب في وقت المحن، وكيف تسير الأمور. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ماله؟ هو القدوة، هو الأسوة، هو المطلوب أنك أنت تقتدي به وتأتسي به دائما، فيقول لك: إذا حدث مثل هذا الحدث فعليك أن إيه؟ فعليك أن تفعل مثله، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. طيب، نروح بعد كده ونشوف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما خرج من مكة ماذا قال. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مكان اسمه الحزورة، اسمه الإيه؟ الحزورة. الحزورة ده كان سوقا، أو كانت يعني منطقة عالية كده وسوق، في مقابل فناء بيت أم هانئ اللي هو بيت مين؟ بيت أبي طالب. وبنيت هناك منارة يمكن في عهد المهدي تقريبا، وكان يقال لها منارة الإيه؟ منارة الحزورة. ماشي؟ دلوقتي هي بتقابل المسعى من جهة المشرق، تقابل المسعى من جهة الإيه؟ من جهة المشرق. تمام؟ فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وقال: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. بس وقف هنا، رسول عليه الصلاة والسلام بيقول إنك لأحب بلاد الله إلى الله. إلى مين؟ إلى الله، مش لحد تاني، مش لأحب بلاد الله إلي. قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله. عشان الناس لما يجي يقول لك إيه؟ يقول لك حب الوطن من الإيمان. ماشي؟ يقول لك حب الوطن منين؟ من الإيمان. هو حب الوطن من الإيمان ماشي، بس هو الحديث لم يصح عموما يعني. وحب المكان اللي انت فيه مش أمر يعني منكور، يعني لا ينكر عليك، ولكن المبالغة في حب المكان، وإنك انت مثلا تحب ترب أرض بلادك أكثر مما تحب مكة، لا، ينفعش. مكة، المدينة، القدس، الثلاثة دول تحب أكثر مما تحب أرضك. وده اللي دخل العدو بيه، سايكس بيكو، الله يلعن سايكس بيكو. سايكس بيكو اللي خلت الأمة الإسلامية كانتونات، أقطار، كل بلد له لهجة وله عادة وله ملبس وله كذا. وسايكس بيكو ديت هي اللي وضعت الأذى اللي احنا فيه، اللي هي سنة 1904. سايكس بيكو، سايكس وبيكو الاثنين، ده وزير الخارجية البريطاني وده وزير الخارجية الفرنسي، وعملوا بقى الايه المعاهدة بتاعتهم، وعملوا الاتفاق الودي بتاعهم، ماشي. والاتفاق الودي ده اللي هو كان سنة 1904 ما بينهم، ما بين فرنسا وما بين انجلترا، وبدأ اللي احنا شايفينه بقى، مصر لوحدها، الأردن لوحدها، سيناء لوحدها. مش يا عم الشيخ، ده الأردن فيها مع مصر، وفيها مع فلسطين، وفيها مع السعودية، ومصر فيها مع فلسطين، وفيها مع ليبيا، وفيها مع السودان مثلا. ونفس القصة، السودان فيها مع مصر، وفيها مع ليبيا، وفيها مع تشاد. إنما هم لا، عايزين يقسموا الناس إلى يعني مقاطعات وأقطار، وكل واحد يحافظ على بلده، وبعد كده يجي بيرنارد لويس ولا لويس بيرنارد عشان يعمل تقسيم المقسم، تقسيم الايه، تقسيم المقسم. ونوصل بقى لدرجة ان كل واحد مننا يبقى عنده حتة الارض بتاعته ويحافظ عليها، ويبقى فيه ملوك طوائف، زي ما كانت ملوك الطائف موجودة فين؟ موجودة في الاندلس. ونفس استنساخ التجربة، هي اللي عمله في الاندلس خده وحطه حضرتك فين؟ حطه حضرتك هنا. بيقول انك لأحب بلاد الله الى الله. يعني لو في بلد تانية غير مكة كانت أحب بلاد الله إلى الله، كان أحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تمام. طيب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما إيه؟ ما خرجت، أو ولولا أني أخرجت منك ما إيه؟ ما خرجت. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة الخير، ماشي، وصل إلى فين؟ وصل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى الغار، ودخل فيه، وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا إيه؟ سلطانا نصيرا، ماشي. فعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إيه؟ هذا الدعاء. وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغار. خد بالك، الرسول خد بالأسباب كلها، خرج صلى الله عليه وسلم متخفيا، وراءه الغنم، خرج من طريق أخرى، خلاص. ومع ذلك بعد كل الأسباب دي وصل المشركون إلى فتحة الغار، ووقفوا عندها، ووقفوا إيه؟ ووقفوا عندها. طب إزاي؟ وليه؟ إزاي هم وصلوا؟ لكن ليه؟ لماذا؟ هذا هو السؤال الذي نود الإجابة عليه. إن الله يحب أن يكون عبده معه في كل لحظاته، لا ينساه ولو طرفة عين. طب مثال كده إيه؟ بالراحة. فاكر حضرتك، ماشي، قصة سيدنا نوح عليه السلام، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفي قراءة قراءة فالتقى الماوان أو الماءان، ممكن تكون قراءة تفسيرية. وفي برضو يا سادة كرام إنك تشوف إيه، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، ماشي، خلاص. فإذا فيه ماء كثير، الماء ده كان بيغرق مين؟ كان بيغرق الكفرة. ومع ذلك الفلك، السفينة، ماذا يقول رب العزة فيها؟ قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. الله، طب ما هو العقوبة للكفار، طب فالسفينة بتاعت المسلمين، بتاعت الموحدين، بتاعت المؤمنين، ليه عمالة تجري في موج كالجبال والمؤمن يكون مرتعب؟ حتى لا ينسى ربه وهو في ساعة النجاة، فيظل يدعوه فيقول: يا رب يا رب، ولا يركن إلى الأسباب الأرضية أبدا. لأن الله لا يحب لعبده أن ينتقص شيء من إيمانه، أو أن يقل شيء من إيمانه، أو أن يقل شيء من توكله على ربه فيرتكن إلى الأسباب الأرضية، لا، خليك مع الله بس. فحتى وأنت في ساعة النجاة تقول: يا رب يا رب يا رب، فيقوم يقلقك شوية كده، وسبحان مستخرج الايه الدعاء بالبلاء. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل المشركين يصلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرتكن لا هو ولا صاحبه الى الاسباب الارضيه، رقم واحد. رقم اثنين، ان يظهر الله كرامه نبيه صلى الله عليه وسلم على ربه وانه حافظه، وتظهر بقى التفسيرات لقوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الايه من الناس. الهجره جميله بس هتكون اجمل لما تدوس لايك. الناس اللي ما عملتش اللايك، خد بالك كنا الاول بنقول كده، لا دلوقتي كده. الناس اللي ما عملتش لايك يا جماعه الخير، ايها الناس شرفونا باللايك، اللايك مجاني وشلنا الكهرباء منه، الله يبارك في حضراتكم. ماشي، عندئذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يأتيه المشركون ويقفون قريبا منه. سيدنا عبد الله بن عباس روى بأسانيد أن ربنا سبحانه وتعالى جعل العنكبوت تعشش على إيه؟ تعشش على مين؟ تعشش على تمام؟ تعشش على الغار، تعشش على الإيه؟ على الغار. طيب، في ناس بتقول إن حديث الغار ده حديث غير صحيح، حديث غير صحيح. لا، هذا الحديث حديث إيه؟ حديث حسن. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله حسن هذا الحديث. الحافظ ابن كثير رحمه الله حسن هذا الحديث، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أيضا حسن هذا الإيه؟ حسن هذا الحديث اللي هو حديث الإيه؟ حديث العنكبوت. ماشي؟ تمام؟ قال الحافظ ابن كثير، قال هذا إسناد حسن وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغاري. طيب ده كان إزاي؟ قال فلما أصبحوا ثاروا إليه، اللي هو حديث عبد الله بن عباس، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه 3 ليال. يبقى إذن هذا الحديث ماله؟ حديث حسن، وحسنه الحافظ ابن حجر وحسنه الزرقاني أيضا في شرح الإيه؟ في شرح المواهب. يعني هذا الحديث الباطل هو موضوع الحمامة، إن الحمامة وضعت البيضتين عليه، هو ده الإشكال. لكن بالنسبة لموضوع الإيه؟ بالنسبة لموضوع العنكبوت، لا، العنكبوت كان موجودا، تمام؟ العنكبوت كان إيه؟ كان موجودا. فعشش العنكبوت في هذه المنطقة بأمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو ربنا سبحانه وتعالى قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، تمام، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز إيه؟ والله عزيز حكيم. ماشي. فهنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك أبا بكر باثنين الله ثالثهما، أو قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. فسكت أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وأبو بكر لم يتكلم خشية على نفسه، لو خايف على نفسه ما كان لهم أنا موجود أهو ومحمد معي هو عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ماشي. لكن نصره الله رغم قلة الإيه؟ رغم قلة العدد. ماشي. رغم قلة الإيه؟ رغم قلة العدد ورغم انعدام النصير من البشر. يا أخي سبحانك يا رب، إن وجود أبي بكر كان طمأنينة ساقها الله إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن وجود أبي بكر كان طمأنينة ساقها الله إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمئن في وجود أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ياخد الكافر فهم كده، يعني مين اسمه إيه ده الراجل الثاني اللي هو ابو سفيان في معركه احد او في غزوه احد، افيكم محمد بن عبد الله؟ افيكم ابن ابي قحافه؟ افيكم ابن الخطاب؟ فهو فاهم ان وجود ابي بكر رضي الله عنه وارضاه ربنا بيسر به الامر وربنا بيقضي به الامر. فوجود ابي بكر كان طمانينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جند الله، من جند الله الذين ايد الله تبارك وتعالى بهم، مين بهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا تحزن ان الله معنا، ماشي، ان الله معنا. المعيه بقى اللي هي معيه ايه؟ معيه لذات الرسول وصاحبه، غير مقيده او غير مقيده بوصف هو عمل لهما، ماشي. يعني وصف مثلا التقوى والاحسان خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام وصاحبه، مكفوله هذه المعيه بالتاييد بالايات وخوارق الايه؟ وخوارق العادات. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ وجعل كلمه الذين كفروا الايه؟ كلمه الذين كفروا السفلى، وكلمه الله هي العليا. بمين؟ بالرسول وبأبي بكر، مش بحد تاني. بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمين؟ وبأبي بكر رضي الله عنه وايه؟ وارضاه. ماشي يا اخوانا؟ يبقى كده يعني انتفى الحزن، ولم يبقى الا ان يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار ليواصل بعد ذلك المسير، وهذا ما سنتحدث عنه باذن الله تبارك وتعالى غدا. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما قد علمنا، اللهم امين. لو في حد اخواننا عنده سؤال يتفضل. في حد عنده سؤال يتفضل يا جماعه الخير. مين اللي كان معاه سيف يا عم الشيخ؟ مين اللي كان معاه سيف؟ المشركون اكيد كان معاهم سيوف يعني، ورسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وبقيه العرب كانوا يحملون الاسلحه كلهم، ان لم يكن معه سيف فقد كان معه الخناجر او السكاكين، ومن السنه كان حمل هذه الاشياء يعني. لا، رسول عليه الصلاه والسلام ما كان معه سيف، لكن من المؤكد ان ابا بكر كان معه يعني. ماشي الحال، لأن مثل هذه الرحلة لابد أن يكون فيها هذا. تمام؟ تمام كده يا عم الشيخ، ده كده تمام. احنا يعني بنعاني يا السيد، والله بنعاني يعني، عشان بس اليوتيوب يطلعه شوية بعد كده نرجعه يطول تاني. احنا كنا بنخش في ساعة وربع أو ساعة ونص، بس الأمر يعني ما بيطلعش غير بعد 3 4 أيام، فأنا بحاول كمان أخليه نص ساعة يعني لحد ما يتعرف يعني. في حد عنده أسئلة يا جماعة الخير؟ أخوانا اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم. أنا مش فاهمها دي يا أستاذ علي، مش فاهمها انا. لا، ما هو مش كل حاجه، احنا يا استاذه فاديه مش كل حاجه حتى في الفقه صرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنجمع يعني. الروايه تقول ان السيده اسماء كانت حاملا متما، ماشي، فيبقى هيختارها ليه؟ لان ما فيش واحد هيتخيل بكده، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان السيده اسماء رضي الله عنها وارضاها امراه، والعرب لا تتتبع امراه، بدليل أن عثمان بن طلحة لما سافر مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لم يكن قد يعني رأى منها شيئا، بل كان إذا أراد أن ينزل بها المنزل أناخ ثم استأخر عنها حتى تنزل، حتى لا ينظر إلى شيء منها. فدي عادة العرب جميعا، هذه عادة العرب جميعا، وهذا الكلام نحن قلناه في أول هذه السلسلة. تمام؟ فمش لازم التصريح، لا التصريح مش ولا بد، لانها امور بديهيه اصلا يعني، والله اعلم. اللهم امين يا استاذ سيد. لا يا مولانا، يا استاذ علي، امبارح انا وضحت هذا الامر، وفي بدايه السلسله وضحت هذا الامر. يا جماعه الخير، يا ناس، يا خلق الله، مساله تضعيف أحاديث السيرة هذه عند المحدث، إنما أصحاب السير يكفي عندهم شهرة الحديث، يكفي عندهم شهرة الحديث. يعني إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثبت بأن أخته كانت سببا في إسلام، ماشي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، أو قال أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فالقصة عند أهل السير مقبولة، ماشي، ومش هناخدها بميزان أهل الحديث. أنت بتتكلم في السيرة، أنت تتكلم في السيرة، المحدث أخذ أصح ما عنده فنقل، إنما الرجل بتاع السير ذهب فرأى ما تركه المحدث وأخذ أيضا أفضل ما تركه المحدث. وأضرب لك مثال تاني، مش أنا قلت يا جماعة الخير امبارح غزوة بدر حضر فيها 314، مات 14، هيتفضل 300 هيروح. لو كل واحد من ال 300 روى رواية واحدة في غزوة بدر يبقى أنا عندي 300 رواية. طب الروايات كلها كم رواية عند أهل الحديث؟ فصاحب السير خد الروايات كلها، ماشي، خد هذه الروايات كلها. لا، الحديث عند أهل السير وحديث الحديث لا يصح من ناحية الصنعة الحديثية، من ناحية مثلا البخاري ومسلم، لكن عند أهل السير هو صحيح وتكفي شهرته عندهم، تكفي شهرته عندهم، تمام. ماليش دعوة بقى بالتضارب ده اللي يروح جايب لك إيه كذاب، عثمان الخميس بيقول الحديث لا يصح، يعني مثلا يروح جايب صورتي وبعد كده يروح جايب لك الكلام اللي أنا قلته وبعد كده يروح قايل عثمان الخميس قال لا يصح. ده يا سيدي أنا بقول صحيح من ناحية أهل السير، ماشي، والشيخ عثمان على رأسنا من فوق، على رأسنا من فوق، محدش يقدر يتكلم، والرجل يعني أكن له الحب والاحترام ويعني كل ما ينبغي له، ولكن السيرة لا يحكم عليها بمقاييس أهل الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. في أخوان أي أسئلة تانية ولا أي حاجة تانية؟ إذا تحقق الضرر منه فيكفي إن إحنا نهنئه بعيد أو نعوده في المرض أو نعزيه وخلاص، ماشي، لأن الأمور دي بتخضع للمصلحة والمفسدة والمآلات والحاجات دي كلها، يعني والله أعلم. في حد أخونا عنده أسئلة؟ نعم، محطة. ماشي، حاضر، ماشي. هل يمكن للمسلم يسمي اسمه بنيامين؟ يجوز يعني، بس ليه بنيامين؟ يعني بنيامين من الأسماء التي لم تثبت، ما عندك نسميه أنا حضرتها يا بنت العراق، أنا من حضرت، ماشي، أنا ريحتكم كلكم، أنا اللي حضرت، أنا ما بحبش أي حد شيعي يحضر، لا آمن هذا الشيعي على البث. الشيعي هيحضر البث هيروح ساكت كده، ماشي، وبعد كده يروح شاتم، وده تكرر معانا أكثر من مرة. يعني حضرتك قبل كده في واحد عراقي دخل وقال معلش يا شيخ أصل عندنا أصل، وبعدين كده راح شاتم سيدنا عمر بن الخطاب شتيمة، يعني كان ممكن أرد عليه وأرد عليه بقلة أدبه، بس كانت هتتحسب عليا أنا، ماشي، كانت هتتحسب قلة الأدب عليا، تمام. والله العظيم الرد كان حاضرا وأنا لا أعجز، يعني لا يعجزني رد إن شاء الله رب العالمين، فإن أنا أتكلم أرد عليه وهزقه هو واللي مخلفينه، وهزقه الشيعة كلهم وخليهم مضحكة ومسخرة، ماشي، لكن هرد عليه بطريقته، أنتم اللي هتزعلوا مني، أنتم من ستغضبون مني، مش هو اللي هيغضب مني، لا، أنتم اللي هتغضبوا مني، خاصة أنه في ناس مثلا بيبقى قاعد جنبه ابنه وهو بيسمع، ماشي، أو بنته وهي بتسمع، فما ينفعش أن احنا نقول الكلام ده يعني، لكن ممكن أرد عليه ساعتها أخليه مضحكة للعالمين والله العظيم. طيب يا أخوانا نشوفكم بقى على خير إن شاء الله بكرة بإذن الله تبارك وتعالى في موعدنا، احنا طبعا بنتأخر شوية لأن العشاء بدأت تتأخر، ماشي يا أخوانا، العشاء بدأت تتأخر، فأنا بس بخلص الصلاة وباجي على طول يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.